الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك، ويبدأ في التلبية من حين الإحرام بالحج أو العمرة، ويقطع الحاج التلبية بانتهاء رمي جمرة العقبة، لحديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما في ذلك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في شرح حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. قال: واختلفوا هل يقطع التلبية مع رمي أول حصاة أو عند تمام الرمي، فذهب إلى الأول الجمهور، وإلى الثاني أحمد وبعض أصحاب الشافعي. ويدل لهم ما روى ابن خزيمة من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل قال: أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، يكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخر حصاة. قال ابن خزيمة رحمه الله: هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم في الروايات الأخرى، وأن المراد بقوله حتى رمى جمرة العقبة أي أتم رميها. والحديث في صحيح ابن خزيمة عن شيخه عمر بن حفص بن غياث الشيباني عن أبيه بهذا الإسناد والمتن. وبعده قال ابن خزيمة رحمه الله: فهذا الخبر يصرح أنه قطع التلبية مع آخر حصاه لا مع أولها. قد تصحف في إسناد ابن خزيمة اسم شيخه عمر إلى محمد، وقد رواه البيهقي في سننه من طريق ابن خزيمة بإسناده على الصواب. وأما المعتمر فيقطع التلبية عند بدء الطواف، صح ذلك عن ابن عباس في سنن البيهقي، وعزى الترمذي عقب الحديث القول به إلى أكثر أهل العلم، وذكر منهم سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. والحديث الذي أورده الترمذي في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إسناده ضعيف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في هذه المسائل المتعلقة بالتلبية، والتلبية لها بدء ولها انتهاء سواء في الحج أو العمرة، وهي فيهما في الحج والعمرة بدءها عند الإحرام عندما يحرم ويهل بالنسك حجا أو عمرة، بعد ذلك يشرع له التلبية، بل يشرع له الإكثار منها. وكذلك في التنقلات من مشعر إلى مشعر ومن منسك إلى منسك، ولهذا التلبية شعار الحج، مثل ما إن التكبير شعار الصلاة. الصلاة ينتقل من الركن إلى الآخر بالتكبير، والتلبية ينتقل من منسك إلى منسك ومشعر إلى مشعر بالتلبية. فبدء التلبية في الحج والعمرة في الميقات بعد عقد النية. وأما الحج فإن الحاج يستمر في التلبية إلى أن يصل جمرة العقبة يوم العيد، يوم النحر، فيقطع التلبية عند الرمي على قولين لأهل العلم، جمهور أهل العلم أن التلبية تقطع عند بدء الرمي، يصل إلى الجمرة وهو يلبي، وإذا بدأ بالرمي يرمي ويكبر مع كل حصاة، يرمي ويكبر مع كل حصاة. قال عليه الصلاة والسلام: إنما شرع الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، فيذكر الله مع كل حصاة، يكبر، يرمي حصاة ثم يكبر وهكذا، ويقطع التلبية عند أول الرمي. ومن أهل العلم من يرى أن التلبية تقطع مع آخر حصاة، أن التلبية تقطع مع آخر حصاة، لهذا الحديث الذي مر معنا، حديث الفضل، قال: أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصى، ثم قطع التلبية مع آخر حصى، ثم قطع التلبية مع آخر حصى. فعلى كل المسألة فيها قولان لأهل العلم، والقول الأول أنها مع أول حصى، وهذا قول جمهور أهل العلم، حتى أتى جمرة العقبة، يعني استمر يلبي حتى أتى جمرة العقبة، والمعنى أنه حين أتاها أوقف التلبية وبدأ بالرمي مع التكبير، نعم. وأما العمرة فإن التلبية تقطع عند بدء الطواف، أول ما يريد أن يبدأ بالطواف يقطع التلبية، ثم ينشغل بالذكر والدعاء والمناجات في طوافه ببيت الله. نعم.
قال حفظه الله: دخول المسجد الحرام. المسجد الحرام يطلق إطلاقين، أحدهما المسجد الذي فيه الكعبة، والثاني مكة كلها، ويدل للثاني قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. إذا أراد دخول المسجد الحرام أو غيره من المساجد قدم رجله اليمنى، لحديث أنس رضي الله عنه، رواه الحاكم في مستدركه وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وقال: بسم الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وهذا الذكر والدعاء من مجموع الأحاديث في صحيح مسلم وسنن أبي داود وجامع الترمذي، وعمل اليوم والليل لابن السني، وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لإسماعيل القاضي.
هذه مسائل تتعلق بدخول المسجد الحرام. والمسجد الحرام هذا اللفظ إذا ورد في النصوص تارة يراد به مكة كلها، وتارة يراد به المسجد الذي فيه الكعبة المبني، فتارة يراد به هذا وتارة يراد به المعنى الآخر. ومن إطلاق المسجد الحرام مرادا به مكة كلها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. المقصود بالمسجد الحرام هنا مكة، ومكة كلها حرم، مكة كلها حرم. والإطلاق الآخر للمسجد الحرام أي المسجد المبني الذي فيه الكعبة. والأحكام الآتية فيما يتعلق بالمسجد المبني إذا أراد دخوله، وليس المراد في دخول مكة، وإنما دخول المسجد أي المبني، ماذا يصنع إذا أراد أن يدخل مع الباب للمسجد، أي شيء يفعل؟ أولا ليعلم أنه ليس هناك شيء خاص أو ذكر خاص أو دعاء خاص يقال عند إرادة دخول المسجد الحرام، وما يوجد في بعض المناسك التي بأيدي بعض العوام من دعاء خاص معين يقال عند الدخول دخول مسجد الحرام، هذا كله لا أصل له، هذا كله لا أصل له. فالدعاء الذي يقال عند دخول المسجد الحرام هو الذي يقال عند دخول أي مسجد في الدنيا، يسمي بسم الله مقدما رجله اليمنى عند الدخول، ويصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسأل الله عز وجل من رحمته، يسأل الله عز وجل من رحمته أن يفتح له أبواب الرحمة. وأنبه هنا كل مسلم أراد أن يدخل المسجد، أي مسجد في الدنيا، أن يستشعر أنه داخل لأبواب الرحمة. ففي المسجد رحمات، المسجد فيه رحمات، فيه خيرات عظيمات، يستشعر هذا، وهو يستشعر هذا يسأل الله عز وجل أن يفتح له أبواب الرحمة، لأنه دخل ميدانها وبابها الواسع. ولهذا من يفرطون في صلاة الجماعة مع المسلمين في المساجد فوتوا على أنفسهم رحمات عظيمة وخيرات عظيمة. فكان يقول افتح لي أبواب رحمتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وأيضا يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، يشرع له أن يتعوذ من الشيطان، لأن الشيطان يحضر الإنسان في صلاته، لا يشغله عن الخشوع فيها والإقبال على الله عز وجل، ويشغله بالوساوس والأوهام عن تدبر الذكر والقرآن. ولهذا يشرع المسلم من باب المسجد إذا دخل يتعوذ من الشيطان حتى يسلم من وساوسه، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. نعم.
قال حفظه الله: يدخل الحاج والمعتمر المسجد الحرام من أي جهة تيسر له ذلك، فإذا دخل المسجد ورأى الكعبة، رأى الكعبة المشرفة حقيقة لا صورة، ورأى الناس حولها طائفين ومصلين، وهي القبلة التي يأمها المسلمون في صلاتهم ودعائهم من كل مكان، وهي ملتقى الوجهات، والناس في صلاتهم إليها على شكل دوائر، أصغر دائرة فيها ما كان قريبا منها، وأوسع دائرة ما كان في أطراف الأرض. وإذا دخل المسجد الحرام يريد الطواف، فتحية المسجد الطواف، ثم صلاة ركعتين خلف المقام. وإذا دخل المسجد للصلاة أو قراءة القرآن ونحوهما، فتحية المسجد الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. رواه البخاري ومسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه.
من يدخل المسجد الحرام لا يخلو من حالتين: إما يدخل للطواف، يدخل يريد الطواف، سواء كان طواف قدوم أو طواف عمرة أو طواف تنفل، أو يكون داخل المسجد لا يريد الطواف وإنما يريد أن يصلي ويقرأ القرآن ويذكر الله سبحانه وتعالى، فهو في دخوله على حالتين. فإن كان يريد الطواف فتحية البيت الطواف، إن كان يريد الطواف فتحية البيت الطواف، وإن كان لا يريد الطواف وإنما يريد أن يصلي أو يقرأ القرآن أو يحضر مجلس علم أو نحو ذلك، فتحية البيت ركعتين مثل سائر المساجد. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم.
قال حفظه الله: الطواف عبادة شرعها الله عز وجل وجعلها من خصائص الكعبة المشرفة، فلا يجوز أن يطاف بغيرها لا بقبر ولا بغيره. وإذا وجد الطواف بغير الكعبة فإنه ليس من شرع الله، وإنما هو من إحداث ما لم يأذن به الله في دين الله. ولهذا يصح أن يقال: كم من مصل أو متصدق أو صائم أو ذاكر لله في كل مكان. ولا يصح أن يقال: كم من طائف لله في كل مكان، لأن الطواف لا وجود له شرعا إلا حول الكعبة.
هذه مسائل تتعلق بالطواف. الطواف هذه العبادة العظيمة ليس لها في الدنيا إلا محل واحد، لا تفعل إلا عند البيت. الطواف إنما هو بالبيت، وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا مكانها. ولهذا ليس هناك في دين الله عز وجل وشرعه طواف في أي مكان من الدنيا أيا كان المكان. فأي طواف يفعل في الدنيا على بقعة من قبة أو ضريح أو شجرة أو غير ذلك، هذا كله ليس من دين الله، وإنما هو من وحي الشيطان. هذا من وحي الشيطان وضرب من ضروب الضلال والباطل. فليس هناك عبادة الطواف في الدنيا إلا حول البيت، وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. وما سوى ذلك مما يفعل في أي بقعة من الدنيا هذا كله من الضلال، هذا كله من الضلال والانحراف عن دين الله عز وجل، وهو مما أحدث في دين الله عز وجل. وإذا كان هذا الطائف بالضريح أو بغيره يعبد بطوافه صاحب الضريح، فهذا من الشرك الأكبر، هذا من الشرك الأكبر الناقل من ملة الإسلام. نعم.
قال حفظه الله: الطواف بالبيت منه ما هو ركن في الحج وهو طواف الإفاضة، وفي العمرة وهو الطواف للعمرة، ومنه ما هو واجب وهو طواف الوداع، ومنه ما هو مستحب وهو الأطوفة الأخرى. وقد تقدم الاستدلال لركنية طواف الإفاضة وطواف العمرة في أركان الحج والعمرة، وتقدم الاستدلال لوجوب طواف الوداع في واجبات الحج والعمرة.
الأطوفة المشروعة ثلاثة: ركن وواجب ومستحب، ركن في العمرة وركن أيضا في الحج، في العمرة طواف العمرة وفي الحج طواف الإفاضة، هذا ركن. وفي الطواف أيضا طواف واجب وهو طواف الوداع، حيث أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون آخر العهد البيت، هذا طواف الوداع من واجبات الحج. والنوع الثالث المستحب، مثل طواف القدوم ومثل تنفل الإنسان في الطواف في أي وقت، في أي وقت يتنفل بالطواف، هذا مستحب لا واجب ولا ركن. فالأطوفة ثلاثة: ركن وواجب ومستحب. نعم. وكل هذه الأطوفة يشرع بعدها ركعتين، كلها يشرع بعدها ركعتين، سواء كان طواف ركن أو واجب أو مستحب، كل طواف يشرع بعده ركعتين وهي سنة. نعم.
قال حفظه الله: ومما جاء في فضل الطواف عموما حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه: من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن. ورواه البغوي أيضا في شرح السنة وقال: هذا حديث حسن.
مما جاء في فضل الطواف عموما سواء كان ركن أو واجب أو مستحب، قول نبينا عليه الصلاة والسلام: من طاف بهذا البيت أسبوعا. أسبوعا، من مراد بأسبوعا؟ أسبوعا سبعة أشواط وليس أسبوعا سبعة أيام. وأحصاه هذه مسألة مهمة، يعني هذه الأشواط السبعة يحرص على ضبطها سبعة، لا تكون ستة ولا ثمانية، يحرص على ضبطها. ويتأكد الحرص على الضبط عندما يكون الطواف في الزحام ويطول وقت الطواف، ولهذا يتأكد على الإنسان أن يحصيه، يحرص على ضبطه سبعة لا تنقص ولا تزيد. ولهذا قال من طاف بهذا البيت أسبوعا أي سبعة أشواط فأحصاه، ما اكتفى بقوله أسبوعا يعني سبعة أشواط، أكد على مسألة الإحصاء التي هي الضبط، يضبط العدد بشكل دقيق لا يزيد على السبعة ولا ينقص عنها. كان كعتق رقبة، يعني له ثواب عتق رقبة. نعم.
قال حفظه الله: والطائف في طوافه يستلم الركنين الحجر الأسود والركن اليماني، ومما جاء في فضل استلامهما ما رواه النسائي بإسناد حسن عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن رجلا قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا أبا عبد الرحمن، ما أراك تستلم إلا هذين الركنين؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مسحهما يحطان الخطيئة. وسمعته يقول: من طاف سبعا فهو كعدل رقبة.
نعم، أيضا هذه من الأعمال المشروعة في الطواف، أن يستلم الركنين الحجر الأسود والركن اليماني. هذا إن تيسر، هذا إن تيسر. أما إذا كان فيها زحام وإيذاء لنفسه وإيذاء للطائفين لا يفعل ذلك، الأفضل أن لا يفعل ذلك، بل نهى النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الحال عن المزاحمة والمدافعة، وقال لعمر: يا عمر، إنك رجل قوي لا تزاحم الناس. بعض الناس يقول: ما دمت قوي إذن لا بد أن أدخل، ويؤذي كبار السن والضعفة بما أعطاه الله من قوة. لا، إذا كنت قوي ارحم الضعفاء فلا تدخل. ولهذا ترى أحيانا بعض الأقوياء يشق صفوف الطائفين ويحدث خلل في الطواف وأذى في للطائفين، هذا نهى النبي عنه، هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال: يا عمر لا تزاحم الناس، إنك رجل قوي لا تزاحم الناس. فإذا رأى الشخص أنه قوي لا يستغل هذه القدرة في مدافعة الناس، بل يرحم الضعفاء والكبار. فهذا الاستلام للركنين الحجر الأسود والركن اليماني إن كان متيسرا فهذا من سنن الطواف، هذا من سنن الطواف، ليس واجبا وإنما هو من سنن الطواف. حتى لو كان الطواف ليس فيه زحام واكتفى بالإشارة عند الحجر الأسود طوافه تم، فاته أجر هذه السنة. نعم. مما جاء في فضل هذا الاستلام ما جاء في هذا الحديث، حديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مسحهما يعني الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطيئة، يحطان الخطيئة. والخطيئة التي تحط هنا هي الصغائر، صغائر الذنوب، أما الكبائر لا بد فيها من توبة. نعم.
قال حفظه الله: والطواف بالبيت يكون سبعة أشواط، يبدأ كل شوط بالحجر الأسود وينتهي به. والحجر الأسود في الركن الذي بجوار باب الكعبة، ويكون الطائف متطهرا من الحدث والخبث، ويجعل الكعبة عن يساره، ويطوف من وراء الحجر لأنه من الكعبة، ولو طاف من داخله ولو شوطا واحدا لم يصح طوافه، لأنه ما طاف بالكعبة كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف كذلك. ويكون الطواف مجزئا إذا وقع في المسجد لا في خارجه. قال ابن المنذر رحمه الله: في الإجماع وأجمعوا على أن الطواف لا يجزئه من خارج المسجد.
هذه مسائل عديدة أيضا تتعلق بالطواف. أولا أن الطواف سبعة أشواط، سواء كان ركن أو واجب أو مستحب، يعني حتى من أراد أن يتنفل ليس له أن يتنفل بثلاثة أشواط أو أربعة أو خمسة، يتنفل بسبعة أشواط ويحصيها سبعة، ويحصيها سبعة كما تقدم أسبوعا فأحصاه، يحصيها سبعة لا يزيد عنها ولا ينقص. المسألة الأخرى أن الشوط يبدأ من الحجر الأسود، يبدأ من الحجر الأسود وينتهي من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، هذا شوط، يبدأ بالحجر وينتهي إليه. وأيضا يشترط في هذا الطواف سواء كان ركنا أو واجبا أو مستحبا الطهارة، اشترط فيه الطهارة من الحدث والخبث، وأيضا أن تكون الكعبة على يساره، أن تكون الكعبة على يساره، حتى من يطوف بولده الصغير حاملا له لا يجعل يمين الطفل إلى جهة الكعبة، يجعل الكعبة على عن يساره. أيضا من المسائل أن يكون الطواف من وراء الحجر، لأن الحجر من البيت، الطواف المطلوب بالبيت كله، وليطوفوا بالبيت ليس ببعضه، فالذي يطوف من داخل الحجر ما طاف بالبيت كله فلا يصح طوافه، حتى لو شوط واحد لا يصح لأنه ما طاف بالبيت كله. وأيضا مما يشترط في الطواف أن يكون داخل المسجد، أن يكون داخل المسجد، لو طاف سبعة أشواط من خارج المسجد لا يجزئ، وهذا أجمع عليه أهل العلم كما حكاه ابن المنذر رحمه الله. نعم.
قال حفظه الله: إذا حاذ الطائف الحجر الأسود قبله إن تيسر ذلك، وإلا استلمه بيده أو غيرها وقبل ما استلمه به، فإن لم يتمكن من ذلك أشار إليه. ويدل لتقبيله ما في صحيحي البخاري ومسلم عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وأيضا ما في صحيح البخاري عن الزبير بن عربي قال: سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. الحديث. ويدل لاستلامه وتقبيل ما استلمه به ما رواه مسلم عن نافع قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وحديث أبي الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم. ويدل للإشارة إليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه، رواه البخاري. وطواف الرسول صلى الله عليه وسلم على بعير يستلم الركن بمحجن في البخاري ومسلم.
أيضا هذه مسائل تتعلق بالطواف. إذا حاذ الطائف الحجر الأسود، إذا حاذ الحجر الأسود، وقد تقدم معنا أن بدأ كل شوط من الحجر وانتهاء كل شوط أيضا بالحجر، فإذا حاذ الحجر الأسود يشرع له تقبيل الحجر إن تيسر، وإلا استلمه بيده أو غيرها، غيرها يعني مثلا العصا كما سيأتي معنا، أو غيرها، وقبل ما استلم به، يعني إن كان استلم بيده قبل يده، وإن كان استلم بالعصا يقبل العصا، واستلم ما وقبل ما استلم به. فإن لم يتمكن من ذلك، لا التقبيل ولا الاستلام باليد ولا الاستلام بالعصا، ما تمكن من شيء من ذلك، اكتفى بماذا؟ بالإشارة. فإن لم يتمكن من ذلك أشار إليه. الأدلة على ما سبق: أولا التقبيل، في هذا الأثر العظيم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال معلما من حوله: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. جمع رضي الله عنه في هذه الكلمة العظيمة الجليلة المباركة، جمع فيها بين التوحيد والاتباع، جمع فيها بين التوحيد والاتباع. توحيد في قوله إن أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، الضار النافع، المعطي المانع، الخافض الباسط، الذي بيده الأمور هو الله، لا نقبل إلا عليه، ولا نلتجئ إلا إليه، ولا نطلب النفع إلا منه، ولا نطلب دفع الضر إلا منه سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فهذا فيه التوحيد، إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، الذي يقبل الحجر لا يعتقد في الحجر أنه ينفعه، لا أنه ينفعه، فالحجر لا يضر ولا ينفع. وأعلنها قوية عمر حتى يفهم الناس المراد بالتقبيل، قال: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يعني تقبيلنا للحجر هو ماذا؟ اتباع. فجمع بين، جمع في هذه الكلمة بين التوحيد والاتباع، الأمران اللذان يقوم عليهما دين الله، التوحيد مقتضى شهادة لا إله إلا الله، والاتباع مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من أدلة التقبيل أن رجلا سأل، هذا في صحيح البخاري، رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنه عن استلام الحجر، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. فالتقبيل سنة ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ويدل لاستلامه وتقبيل ما استلمه به من يد أو عصا ما رواه مسلم عن نافع قال: رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده، استلم الحجر بيده ثم قبل يده، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. ماذا يفعل؟ استلم الحجر بيده ويقبل صلى الله عليه وسلم يده. وحديث أبي الطفيل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوب بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. المحجن ما هو؟ العصا التي في أعلاها عكف، هذه يقال لها المحجن، يعني عصا وفيها عكف. فيقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوب بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، ويقبل المحجن. كان عليه الصلاة والسلام من طوافه أن طاف بالبعير، أن طاف على بعيره عليه الصلاة والسلام، فإذا مد العصا وهو على البعير لا يستطيع أن يتناوله بيده، لأن لو كان يستطيع أن يتناول بيده لفعل باليد أولى، فكان يستلمه بالمحجن صلوات الله وسلامه عليه ويقبل المحجن. يقبل هذا الذي لمس الحجر صلوات الله وسلامه عليه. أما الآن في مثل هذه الطواف لو كان أحد مع عصا ويمدها ليستلم بها الحجر هذا في مخاطرة وربما يلحق ضرر بالناس، وإذا كان يمد أيضا الجهة التي فيها العكفة الذي ربما يسحب رقبة أحد الحجاج بدل أن يستلم، هذه فيها مضرة عظيمة. وقاعدة الشريعة ما هي؟ لا ضرر ولا ضرار، أي شيء يعني يظن فيه الضرر ما يفعل، ما يجي يقول هذه سنة ويخاصم، هذه سنة أنا أريد أن أفعل سنة. النبي عليه الصلاة والسلام استلم الحجر، السنن هذه نبه النبي عليه الصلاة والسلام أنها إذا فيها مضرة لا تفعل. لأن انتبه الآن، إذا كان عندك سنة ويترتب عليها أمر محرم مضرة إيذاء للناس ما تفعل، ما تفعل السنة في شيء يترتب عليه مضرة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر لما أراد أن يقبل الحجر الأسود، قال يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم الناس، يعني تكفيك الإشارة تشير من بعد، ما قال له ما دام قوي ادخل وقبل الحجر. فمثل هذه السنن، مثل هذه السنن إذا كان يترتب على فعلها إذا للمسلمين مضرة بأحد المسلمين لا يجوز أن تفعل، ما يقال أفضل أن لا تفعل، لا يجوز إذا كان يترتب عليها مضرة. نعم.
قال حفظه الله: وإذا كان وصوله إلى الحجر،
وبقي مسألة أخيرة الإشارة للذي لم يتمكن لا من التقبيل ولا الاستلام يشير، ودليل الإشارة حديث ابن عباس طاف النبي عليه الصلاة والسلام بالبيت على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه، أشار إليه. نعم.
قال حفظه الله: وإذا كان وصوله إلى الحجر الأسود لتقبيله أو استلامه لا يتم إلا بحصول أذى لأحد من الناس تركه ومضى في طوافه، لأن استلامه مستحب وإيذاء الناس حرام، فلا يتوصل إلى المستحب بما هو حرام.
نعم، لا يتوصل، هذه قاعدة، لا يتوصل إلى المستحب بما هو محرم. إذا كان فعلا مستحب يترتب عليه فعل شيء محرم لا يجوز له أن يفعل هذا المستحب، ما يقال له الأفضل أن لا تفعل، يقال لا يجوز، لأن المحرم مثل إيذاء الناس وإلحاق الضرر بهم لا يجوز أن يفعله المسلم في أي مكان، فكيف بأشرف مكان عند بيت الله عز وجل. وسبحان الله، يعني بعض الناس يستقل قوة جسمه ويؤذي الحجاج، وبعضهم من شدة الأذى ربما يغلب على نفسه فيدعو عليه، يدعو على هذا الذي آذاه ولم يرحم ضعفه وكبر سنه، ربما يدعو عليه، وهذا يحصل. وفي الحديث، في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: الحاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوا فأعطاهم. يخشى عليه أن يدعى عليه دعوة تستجاب فيضر نفسه بما صنع. ولهذا إذا كان في أي سنن الحج مضرة، أي سنة من سنن الحج فيها مضرة على الناس، يتحاشى المضرة، يتحاشى المضرة ويفعل السنة بدون مضرة، وإذا كان يترتب عليها مضرة يتركها، يتركها محتسبا أيضا الأجر عند الله في تجنبه لإيذاء المسلمين. نعم.
قال حفظه الله: ويقول عند استلام الحجر الأسود وتقبيله: بسم الله والله أكبر، ويقول عند الإشارة إليه: الله أكبر. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. رواه البخاري. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما الجمع بين التسمية والتكبير عند استلام الحجر، أخرجه البيهقي. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص الحبير: وروى البيهقي والطبراني في الأوسط والدعاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا استلم الحجر قال: بسم الله والله أكبر.
نعم، عندما يستلم، عندما يستلم الحجر أو عندما يقبل الحجر أيضا يقول بسم الله والله أكبر، لكن إذا كان يشير من بعد يكتفي بماذا؟ يكتفي بالتكبير، يقول الله أكبر ويدخل في الشوط الجديد. نعم.
قال حفظه الله: إذا حاذ الطائف الركن اليماني استلمه بيده إن تيسر له ذلك، ولا يقبله ولا يقبل يده، وإن لم يتيسر له استلامه مضى في طوافه ولم يشر إليه. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. رواه البخاري ومسلم. ومثله حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم. والمشروع في هذا الركن الاستلام دون التقبيل والذكر والإشارة.
إذا حاذ الطائف الركن اليماني، إذا حاذ الركن اليماني استلمه بيده أيضا إن تيسر، إذا لم يكن فيه مزاحمة ومدافعة وإيذاء، إن تيسر له ذلك الاستلام باليد فقط دون أن يقبل اليد، وأيضا دون أن يقبل الركن، لا يشرع تقبيل الركن لأن لم يثبت في تقبيله شيء، وأيضا ليس هناك ذكر تكبير عند الركن، فالمشروع في هذا الركن فقط الاستلام دون التقبيل ودون الذكر، ما يكبر لا عند المحاذاة ولا عند الاستلام، ودون الإشارة، إذا حاذاه لا يشير، الإشارة عند بدء الطواف بمحاذاة ماذا؟ الحجر الأسود. نعم.
قال حفظه الله: ولا يستلم من جدران الكعبة وأركانها إلا الركنين اليمانيين، لحديثي ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم المتقدمين. ولأثر يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: طفت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما كنت عند الركن الذي يلي الباب مما يلي الحجر أخذت بيده ليستلم، فقال: أما طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. قال: فهل رأيته يستلمه؟ قلت: لا. قال: فانفذ عنك، فإن لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. قال: رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم.
أيضا هذه مسألة، لا يستلم من جدران الكعبة، لا يستلم من جدران الكعبة وأركانها زواياها إلا الركنين اليمانيين، يطلق عليهم الركنين اليمانيين تغليبا، المراد بهما الركن اليماني والحجر الأسود، فلا يستلم في الكعبة مسح اليد إلا الركن اليماني والحجر الأسود، بقية زوايا البيت وجدران الكعبة لا يمسح شيء منها، حتى باب الكعبة ما يمسح، وإنما الذي يمسح الحجر الأسود والركن اليماني. وهذه قصة عظيمة جدا في مسند أحمد بإسناد صحيح. يعلى بن أمية رضي الله عنه صحابي جليل يقول: طفت مع عمر بن الخطاب، طفت مع عمر بن الخطاب، فلما كنت عند الركن الذي يلي الباب مما يلي الحجر، يعني بعد أن تجاوز الحجر الأسود وتجاوز الباب باب الكعبة يأتيه ماذا؟ ركن. يقول: فلما وصلنا إلى محاذاته، لما كنت عند الركن الذي يلي الباب مما يلي الحجر، أخذت بيده، بيد عمر ليستلم، فقال له عمر رضي الله عنه: أما طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. قال: فهل رأيته يستلمه؟ هذا الموطن هذا المكان هل رأيته يستلمه؟ قلت لا. قال فانفض عنك لا تفعل، فإن لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. انظر عظيم شأنه في الاتباع، مثل ما قال ابن مسعود رضي الله عنه يصف حال الصحابة قال إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. نعم.
قال حفظه الله: وكما لا تقبل جدران الكعبة وبقية أركان وكما لا تقبل جدران الكعبة وبقية أركانها ولا تستلم، فلا يفعل مثل ذلك في غيرها من الحجارة والبنيان في كل مكان، بل الواجب الاقتصار على ما جاءت به السنة من تقبيل الحجر الأسود واستلامه واستلام الركن اليماني. ولهذا قال عمر رضي الله عنه في الحديث المتقدم في شأن الحجر الأسود: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وقد قال الإمام النووي،
نعم، يعني الآن اتضح لنا فيما سبق أنه لا يشرع الاستلام إلا الركنين اليماني والحجر الأسود، والتقبيل لا يشرع إلا ماذا؟ في الحجر الأسود. والكعبة نفسها جدرانها وزواياها الأخرى لا تستلم ولا تقبل، لأنه لم يثبت في ذلك شيء. ومثل ما قال عمر رضي الله عنه: إن لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فلا يقبل شيء من جدرانها. فمن باب أولى ماذا؟ أي مكان آخر في الدنيا، أي مكان آخر، لا أي بقعة، يعني باب مسجد أو سارية مسجد أو مثلا قبرا أو غير ذلك، كل هذه لا يجوز، ليس من شرع الله أن يمسح أو يقبل بقعة. ليس في الدنيا يعني بقعة يشرع أن تقبل إلا الحجر الأسود، وأن تستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني. نعم.
قال حفظه الله: وقد قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب: لا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم، ويكره إلصاق الظهر والبطن بجدار القبر، قاله أبو عبيد الله الحليمي وغيره. قالوا: ويكره مسحه باليد وتقبيله، بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضره في حياته صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه، ولا يغتر بمخالفة كثير من العوام وفعلهم ذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم. وقد ثبتت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: ما معناه؟ اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو فيه
أن المسح
ومن خطر بباله أن المسح بيده
باليد
أحسن الله عليك ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في
ونحوه
أحسن الله عليك
معطوف على المسح
أحسن الله عليك ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته، لأن البركة فيما وافق الشرع، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب.
هذا كلام عظيم جدا للنووي رحمه الله تعالى، يقول لما بين أن هذا محدث وأن لا أصل له، وأن يتناول قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. وأيضا أورد هذا الأثر العظيم عن الفضيل بن عياض من أئمة التابعين في التأكيد على الاتباع والتحذير من الابتداع، ولا يغتر الإنسان بكثرة الهالكين، يعني إذا كثر في مجتمعه من يرتكبون البدع لا يغتر بهم بل يترك البدعة وإن قل سالكها، ويترك البدعة ويقبل على السنة وإن قل سالكها. لما ذكر ذلك نبه على أمر يعني يلتبس على بعض العوام الجهال، وهو أنه يريد البركة، يريد البركة. ولهذا يقول النووي رحمه الله: من خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالاته وغفلته. لماذا؟ قال: لأن البركة فيما وافق الشرع، لأن البركة فيما وافق الشرع. وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب؟ هذه قاعدة عظيمة، أصل متين. هذا الذي يريد البركة، البركة في اتباع الشرع ليس بالحدث في دين الله. المحدثات لا تجلب بركة بل توجب رد العمل، توجب رد العمل وعدم قبوله. نعم.
قال حفظه الله: هو الحديث الذي أشار إليه النووي رحمه الله هو في صحيحي البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، ولفظه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. واللفظ الآخر في صحيح مسلم وهو أعم من الأول، لأنه يشمل من عمل العمل سواء كان محدثا له أو متابعا من أحدثه. وقال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: واتفق العلماء على أن من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين الصحابة وأهل البيت وغيرهم أنه لا يتمسح به ولا يقبله، بل ليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبلها إلا الحجر الأسود. وقد ثبت في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ولهذا لا يسن باتفاق الأئمة أن يقبل الرجل أو يستلم ركني البيت اللذين يليان الحجر ولا جدران البيت ولا مقام إبراهيم ولا صخرة بيت المقدس ولا قبر أحد من الأنبياء والصالحين.
نعم، يعني هذا أيضا كلام عظيم لشيخ الإسلام في تقرير المعنى المتقدم، أنه لا يشرع في أي مكان من الدنيا في الجمادات في البقاع أن يستلم إلا الركنين أو يقبل إلا الحجر الأسود. وهذا باتفاق الأئمة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يسن أن يستلم الركن اليماني ويستلم الحجر الأسود ويقبل الحجر الأسود وما سواهما مثل الركنين الآخرين أو جدران البيت أو مقام إبراهيم أو صخرة بيت المقدس أو القبور، قبر الأنبياء والصالحين أو السواري في المساجد أو أبواب المساجد أو غير ذلك. هذا كله لا يجوز لا مسح ولا تقبيله، لا يجوز لا أن يمسح ولا أن يقبل. نعم.
قال حفظه الله: ولو نذر إنسان أن يعبد الله تعالى عبادة في وقت لا يشاركه فيها أحد من أهل الأرض فإنه يفي بنذره بتقبيل الحجر الأسود، لأنه في اللحظة التي يقبله فيها لا يشاركه في هذه العبادة أحد.
نعم، هذه لطيفة، يعني فائدة لطيفة. لو أن إنسان نذر أن يفعل عبادة ولا يكون وقت فعله يفعلها أحد، يعني إن سجد أو صلى أو تصدق أو ما شاء من الطاعات قد يكون يفعلها آلاف في نفس الوقت الذي فعلها فيه، فلا يستطيع الوفاء بهذا النذر إلا ماذا؟ أن يقبل الحجر، لأن إن قبل الحجر فوقت فعله لهذه العبادة هو الوحيد في الدنيا الذي فعلها. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، يسر لحجاج بيت الله حجهم، وأتم لهم نسكهم، وتقبل منهم طاعتهم، واغفر لنا ولهم وللمسلمين والمسلمات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك، ويبدأ في التلبية من حين الإحرام بالحج أو العمرة، ويقطع الحاج التلبية بانتهاء رمي جمرة العقبة، لحديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما في ذلك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في شرح حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. قال: واختلفوا هل يقطع التلبية مع رمي أول حصاة أو عند تمام الرمي، فذهب إلى الأول الجمهور وإلى الثاني أحمد وبعض أصحاب الشافعي، ويدل لهم ما روى ابن خزيمة من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل قال: أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخر حصاة. قال ابن خزيمة رحمه الله: هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم في الروايات الأخرى، وأن المراد بقوله حتى رمى جمرة العقبة أي أتم رميها. والحديث في صحيح ابن خزيمة عن شيخه عمر بن حفص بن غياث الشيباني عن أبيه بهذا الإسناد والمتن. وبعده قال ابن خزيمة رحمه الله: فهذا الخبر يصرح أنه قطع التلبية مع آخر حصاه لا مع أولها. قد تصحف في إسناد ابن خزيمة اسم شيخه عمر إلى محمد، وقد رواه البيهقي في سننه من طريق ابن خزيمة بإسناده على الصواب. وأما المعتمر فيقطع التلبية عند بدء الطواف، صح ذلك عن ابن عباس في سنن البيهقي، وعزى الترمذي عقب الحديث القول به إلى أكثر أهل العلم، وذكر منهم سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. والحديث الذي أورده الترمذي في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إسناده ضعيف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في هذه المسائل المتعلقة بالتلبية، و التلبية لها بدء ولها انتهاء سواء في الحج أو العمرة، وهي فيهما في الحج والعمرة بدءها عند الإحرام عندما يحرم ويهل بالنسك حجا أو عمرة، بعد ذلك يشرع له التلبية، بل يشرع له الإكثار منها. وكذلك في التنقلات من مشعر إلى مشعر ومن منسك إلى منسك، ولهذا التلبية شعار الحج، مثل ما إن التكبير شعار الصلاة، الصلاة ينتقل من الركن إلى الآخر بالتكبير، والتلبية ينتقل من منسك إلى منسك ومشعر إلى مشعر بالتلبية. فبدء التلبية في الحج والعمرة في الميقات بعد عقد النية. وأما الحج فإن الحاج يستمر في التلبية إلى أن يصل جمرة العقبة يوم العيد، يوم النحر، فيقطع التلبية عند الرمي على قولين لأهل العلم. جمهور أهل العلم أن التلبية تقطع عند بدء الرمي، يصل إلى الجمرة وهو يلبي، وإذا بدأ بالرمي يرمي ويكبر مع كل حصاة، يرمي ويكبر مع كل حصاة. قال عليه الصلاة والسلام: إنما شرع الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، فيذكر الله مع كل حصاة، يكبر، يرمي حصاة ثم يكبر وهكذا، ويقطع التلبية عند أول الرمي. ومن أهل العلم من يرى أن التلبية تقطع مع آخر حصاة، أن التلبية تقطع مع آخر حصاة، لهذا الحديث الذي مر معنا، حديث الفضل، قال: أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة. ثم قطع التلبية مع آخر حصى، ثم قطع التلبية مع آخر حصى. فعلى كل المسألة فيها قولان لأهل العلم، والقول الأول أنها مع أول حصى، وهذا قول جمهور أهل العلم حتى أتى جمرة العقبة، حتى أتى جمرة العقبة، يعني استمر يلبي حتى أتى جمرة العقبة، والمعنى أنه حين أتاها أوقف التلبية وبدأ بالرمي مع التكبير، بالرمي مع التكبير. نعم. وأما العمرة فإن التلبية تقطع عند بدء الطواف، أول ما يريد أن يبدأ بالطواف يقطع التلبية، ثم ينشغل بالذكر والدعاء والمناجات في طوافه ببيت الله. نعم.
قال حفظه الله: دخول المسجد الحرام. المسجد الحرام يطلق إطلاقين، أحدهما المسجد الذي فيه الكعبة، والثاني مكة كلها، ويدل للثاني قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. إذا أراد دخول المسجد الحرام أو غيره من المساجد قدم رجله اليمنى، لحديث أنس رضي الله عنه، رواه الحاكم في مستدركه وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وقال: بسم الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وهذا الذكر والدعاء من مجموع الأحاديث في صحيح مسلم وسنن أبي داود وجامع الترمذي، وعمل اليوم والليل لابن السني، وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لإسماعيل القاضي.
هذه مسائل تتعلق بدخول المسجد الحرام. والمسجد الحرام هذا اللفظ إذا ورد في النصوص تارة يراد به مكة كلها، وتارة يراد به المسجد الذي فيه الكعبة المبني، فتارة يراد به هذا وتارة يراد به المعنى الآخر. ومن إطلاق المسجد الحرام مرادا به مكة كلها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. المقصود بالمسجد الحرام هنا مكة، ومكة كلها حرم، مكة كلها حرم. والإطلاق الآخر للمسجد الحرام أي المسجد المبني الذي فيه الكعبة. والأحكام الآتية فيما يتعلق بالمسجد المبني إذا أراد دخوله، وليس المراد في دخول مكة، وإنما دخول المسجد أي المبني، ماذا يصنع إذا أراد أن يدخل مع الباب للمسجد، أي شيء يفعل؟ أولا ليعلم أنه ليس هناك شيء خاص أو ذكر خاص أو دعاء خاص يقال عند إرادة دخول المسجد الحرام. وما يوجد في بعض المناسك التي بأيدي بعض العوام من دعاء خاص معين يقال عند الدخول دخول المسجد الحرام، هذا كله لا أصل له، هذا كله لا أصل له. فالدعاء الذي يقال عند دخول المسجد الحرام هو الذي يقال عند دخول أي مسجد في الدنيا، يسمي بسم الله مقدما رجله اليمنى عند الدخول، ويصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسأل الله عز وجل من رحمته، يسأل الله عز وجل من رحمته أن يفتح له أبواب الرحمة. وأنبه هنا كل مسلم أراد أن يدخل المسجد أي مسجد في الدنيا أن يستشعر أنه داخل لأبواب الرحمة. ففي المسجد رحمات، المسجد فيه رحمات، فيه خيرات عظيمات، يستشعر هذا، وهو يستشعر هذا يسأل الله عز وجل أن يفتح له أبواب الرحمة، لأنه دخل ميدانها وبابها الواسع. ولهذا من يفرطون في صلاة الجماعة مع المسلمين في المساجد فوتوا على أنفسهم رحمات عظيمة وخيرات عظيمة. فكان يقول افتح لي أبواب رحمتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وأيضا يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، يشرع له أن يتعوذ من الشيطان، لأن الشيطان يحضر الإنسان في صلاته، لا يشغله عن الخشوع فيها والإقبال على الله عز وجل، ويشغله بالوساوس والأوهام عن تدبر الذكر والقرآن. ولهذا يشرع المسلم من باب المسجد إذا دخل يتعوذ من الشيطان حتى يسلم من وساوسه، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. نعم.
قال حفظه الله: يدخل الحاج والمعتمر المسجد الحرام من أي جهة تيسر له ذلك، فإذا دخل المسجد ورأى الكعبة، رأى الكعبة المشرفة حقيقة لا صورة، ورأى الناس حولها طائفين ومصلين، وهي القبلة التي يأمها المسلمون في صلاتهم ودعائهم من كل مكان، وهي ملتقى الوجهات، والناس في صلاتهم إليها على شكل دوائر، أصغر دائرة فيها ما كان قريبا منها، وأوسع دائرة ما كان في أطراف الأرض. وإذا دخل المسجد الحرام يريد الطواف، فتحية المسجد الطواف، ثم صلاة ركعتين خلف المقام. وإذا دخل المسجد للصلاة أو قراءة القرآن ونحوهما، فتحية المسجد الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. رواه البخاري ومسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه.
من يدخل المسجد الحرام لا يخلو من حالتين: إما يدخل للطواف، يدخل يريد الطواف، سواء كان طواف قدوم أو طواف عمرة أو طواف تنفل، أو يكون داخل المسجد لا يريد الطواف وإنما يريد أن يصلي ويقرأ القرآن ويذكر الله سبحانه وتعالى، فهو في دخوله على حالتين. فإن كان يريد الطواف فتحية البيت الطواف، إن كان يريد الطواف فتحية البيت الطواف، وإن كان لا يريد الطواف وإنما يريد أن يصلي أو يقرأ القرآن أو يحضر مجلس علم أو نحو ذلك، فتحية البيت ركعتين مثل سائر المساجد. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم.
قال حفظه الله: الطواف، الطواف عبادة شرعها الله عز وجل وجعلها من خصائص الكعبة المشرفة، فلا يجوز أن يطاف بغيرها، لا بقبر ولا بغيره. وإذا وجد الطواف بغير الكعبة فإنه ليس من شرع الله، وإنما هو من إحداث ما لم يأذن به الله في دين الله. ولهذا يصح أن يقال: كم من مصل أو متصدق أو صائم أو ذاكر لله في كل مكان، ولا يصح أن يقال: كم من طائف لله في كل مكان، لأن الطواف لا وجود له شرعا إلا حول الكعبة.
هذه مسائل تتعلق بالطواف. الطواف هذه العبادة العظيمة ليس لها في الدنيا إلا محل واحد، لا تفعل إلا عند البيت، الطواف إنما هو بالبيت، وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا مكانها. ولهذا ليس هناك في دين الله عز وجل وشرعه طواف في أي مكان من الدنيا أيا كان المكان. فأي طواف يفعل في الدنيا على بقعة من قبة أو ضريح أو شجرة أو غير ذلك، هذا كله ليس من دين الله، وإنما هو من وحي الشيطان، هذا من وحي الشيطان وضرب من ضروب الضلال والباطل. فليس هناك عبادة طواف في الدنيا إلا حول البيت، وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق، وما سوى ذلك مما يفعل في أي بقعة من الدنيا هذا كله من الضلال، هذا كله من الضلال والانحراف عن دين الله عز وجل، وهو مما أحدث في دين الله عز وجل. وإذا كان هذا الطائف بالضريح أو بغيره يعبد بطوافه صاحب الضريح فهذا من الشرك الأكبر، هذا من الشرك الأكبر الناقل من ملة الإسلام. نعم.
قال حفظه الله: الطواف بالبيت منه ما هو ركن في الحج وهو طواف الإفاضة، وفي العمرة وهو الطواف للعمرة، ومنه ما هو واجب وهو طواف الوداع، ومنه ما هو مستحب وهو الأطوفة الأخرى. وقد تقدم الاستدلال لركنية طواف الإفاضة وطواف العمرة في أركان الحج والعمرة، وتقدم الاستدلال لوجوب طواف الوداع في واجبات الحج والعمرة.
الأطوفة المشروعة ثلاثة: ركن وواجب ومستحب، ركن في العمرة وركن أيضا في الحج، في العمرة طواف العمرة وفي الحج طواف الإفاضة، هذا ركن. وفي الطواف أيضا طواف واجب وهو طواف الوداع، حيث أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون آخر العهد البيت، هذا طواف الوداع من واجبات الحج. والنوع الثالث المستحب، مثل طواف القدوم ومثل تنفل الإنسان في الطواف في أي وقت، في أي وقت يتنفل بالطواف، هذا مستحب لا واجب ولا ركن. فالأطوفة ثلاثة: ركن وواجب ومستحب. نعم. وكل هذه الأطوفة يشرع بعدها ركعتين، كلها يشرع بعدها ركعتين، سواء كان طواف ركن أو واجب أو مستحب، كل طواف يشرع بعده ركعتين وهي سنة. نعم.
قال حفظه الله: ومما جاء في فضل الطواف عموما حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه: من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن. ورواه البغوي أيضا في شرح السنة وقال: هذا حديث حسن.
مما جاء في فضل الطواف عموما سواء كان ركن أو واجب أو مستحب، قول نبينا عليه الصلاة والسلام: من طاف بهذا البيت أسبوعا. أسبوعا، من مرد بأسبوعا؟ أسبوعا سبعة أشواط، وليس أسبوعا سبعة أيام. وأحصاه هذه مسألة مهمة، يعني هذه الأشواط السبعة يحرص على ضبطها سبعة، لا تكون ستة ولا ثمانية، يحرص على ضبطها، ويتأكد الحرص على الضبط عندما يكون الطواف في الزحام ويطول وقت الطواف، ولهذا يتأكد على الإنسان أن يحصيه، يحرص على ضبطه سبعة لا تنقص ولا تزيد. ولهذا قال: من طاف بهذا البيت أسبوعا، أي سبعة أشواط، فأحصاه. ما اكتفى بقوله أسبوعا يعني سبعة أشواط، أكد على مسألة الإحصاء التي هي الضبط، يضبط العدد بشكل دقيق لا يزيد على السبعة ولا ينقص عنها. كان كعتق رقبة، يعني له ثواب عتق رقبة. نعم.
قال حفظه الله: والطائف في طوافه يستلم الركنين الحجر الأسود والركن اليماني، ومما جاء في فضل استلامهما ما رواه النسائي بإسناد حسن عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن رجلا قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا أبا عبد الرحمن، ما أراك تستلم إلا هذين الركنين؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مسحهما يحطان الخطيئة، وسمعته يقول: من طاف سبعا فهو كعدل رقبة.
نعم، أيضا هذه من الأعمال المشروعة في الطواف أن يستلم الركنين الحجر الأسود والركن اليماني. هذا إن تيسر، هذا إن تيسر. أما إذا كان فيها زحام وإيذاء لنفسه وإيذاء للطائفين لا يفعل ذلك، الأفضل أن لا يفعل ذلك، بل نهى النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الحال عن المزاحمة والمدافعة، وقال لعمر: يا عمر، إنك رجل قوي، لا تزاحم الناس. بعض الناس يقول: ما دمت قوي إذن لا بد أن أدخل، ويؤذي كبار السن والضعفة بما أعطاه الله من قوة. لا، إذا كنت قوي ارحم الضعفاء فلا تدخل. ولهذا ترى أحيانا بعض الأقوياء يشق صفوف الطائفين ويحدث خلل في الطواف وأذى في للطائفين، هذا نهى النبي عنه، هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قال: يا عمر، لا تزاحم الناس، إنك رجل قوي، لا تزاحم الناس. فإذا رأى الشخص أنه قوي لا يستغل هذه القدرة في مدافعة الناس، بل يرحم الضعفاء والكبار. فهذا الاستلام للركنين الحجر الأسود والركن اليماني إن كان متيسرا فهذا من سنن الطواف، هذا من سنن الطواف، ليس واجبا وإنما هو من سنن الطواف. حتى لو كان الطواف ليس فيه زحام واكتفى بالإشارة عند الحجر الأسود طوافه تم، فاته أجر هذه السنة. نعم. مما جاء في فضل هذا الاستلام ما جاء في هذا الحديث، حديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مسحهما يعني الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطيئة، يحطان الخطيئة. والخطيئة التي تحط هنا هي الصغائر، صغائر الذنوب، أما الكبائر لا بد فيها من توبة. نعم.
قال حفظه الله: والطواف بالبيت يكون سبعة أشواط، يبدأ كل شوط بالحجر الأسود وينتهي به، والحجر الأسود في الركن الذي بجوار باب الكعبة، ويكون الطائف متطهرا من الحدث والخبث، ويجعل الكعبة عن يساره، ويطوف من وراء الحجر لأنه من الكعبة، ولو طاف من داخله ولو شوطا واحدا لم يصح طوافه، لأنه ما طاف بالكعبة كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف كذلك، ويكون الطواف مجزئا إذا وقع في المسجد لا في خارجه. قال ابن المنذر رحمه الله: في الإجماع، وأجمعوا على أن الطواف لا يجزئه من خارج المسجد.
هذه مسائل عديدة أيضا تتعلق بالطواف. أولا أن الطواف سبعة أشواط، سواء كان ركن أو واجب أو مستحب، يعني حتى من أراد أن يتنفل ليس له أن يتنفل بثلاثة أشواط أو أربعة أو خمسة، يتنفل بسبعة أشواط ويحصيها سبعة، ويحصيها سبعة كما تقدم أسبوعا فأحصاه، يحصيها سبعة لا يزيد عنها ولا ينقص. المسألة الأخرى أن الشوط يبدأ من الحجر الأسود، يبدأ من الحجر الأسود وينتهي من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، هذا شوط، يبدأ بالحجر وينتهي إليه. وأيضا يشترط في هذا الطواف سواء كان ركنا أو واجبا أو مستحبا الطهارة، اشترط فيه الطهارة من الحدث والخبث. وأيضا أن تكون الكعبة على يساره، أن تكون الكعبة على يساره، حتى من يطوف بولده الصغير حاملا له لا يجعل يمين الطفل إلى جهة الكعبة، يجعل الكعبة على عن يساره. أيضا من المسائل أن يكون الطواف من وراء الحجر، لأن الحجر من البيت، الطواف المطلوب بالبيت كله، وليطوف بالبيت ليس ببعضه، فالذي يطوف من داخل الحجر ما طاف بالبيت كله فلا يصح طوافه، حتى لو شوط واحد لا يصح لأنه ما طاف بالبيت كله. وأيضا مما يشترط في الطواف أن يكون داخل المسجد، أن يكون داخل المسجد، لو طاف سبعة أشواط من خارج المسجد لا يجزئ، وهذا أجمع عليه أهل العلم كما حكاه ابن المنذر رحمه الله. نعم.
قال حفظه الله: إذا حاذ الطائف الحجر الأسود قبله إن تيسر ذلك، وإلا استلمه بيده أو غيرها وقبل ما استلمه به، فإن لم يتمكن من ذلك أشار إليه. ويدل لتقبيله ما في صحيحي البخاري ومسلم عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وأيضا ما في صحيح البخاري عن الزبير بن عربي قال: سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. الحديث. ويدل لاستلامه وتقبيل ما استلمه به ما رواه مسلم عن نافع قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وحديث أبي الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم. ويدل للإشارة إليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه، رواه البخاري. وطواف الرسول صلى الله عليه وسلم على بعير يستلم الركن بمحجن في البخاري ومسلم.
أيضا هذه مسائل تتعلق بالطواف. إذا حاذ الطائف الحجر الأسود، إذا حاذ الحجر الأسود، وقد تقدم معنا أن بدأ كل شوط من الحجر وانتهاء كل شوط أيضا بالحجر، فإذا حاذ الحجر الأسود يشرع له تقبيل الحجر إن تيسر، وإلا استلمه بيده أو غيرها، غيرها يعني مثلا العصا كما سيأتي معنا، أو غيرها، وقبل ما استلم به، يعني إن كان استلم بيده قبل يده، وإن كان استلم بالعصا يقبل العصا، واستلم ما وقبل ما استلم به. فإن لم يتمكن من ذلك لا التقبيل ولا الاستلام باليد ولا الاستلام بالعصا، ما تمكن من شيء من ذلك، اكتفى بماذا؟ بالإشارة. فإن لم يتمكن من ذلك أشار إليه. الأدلة على ما سبق: أولا التقبيل، في هذا الأثر العظيم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال معلما من حوله: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. جمع رضي الله عنه في هذه الكلمة العظيمة الجليلة المباركة جمع فيها بين التوحيد والاتباع، جمع فيها بين التوحيد والاتباع. توحيد في قوله إن أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، الضار النافع، المعطي المانع، الخافض الباسط، الذي بيده الأمور هو الله، لا نقبل إلا عليه، ولا نلتجئ إلا إليه، ولا نطلب النفع إلا منه، ولا نطلب دفع الضر إلا منه سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فهذا فيه التوحيد، إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، الذي يقبل الحجر لا يعتقد في الحجر أنه ينفعه، لا أنه ينفعه، فالحجر لا يضر ولا ينفع. وأعلنها قوية عمر حتى يفهم الناس المراد بالتقبيل، قال أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يعني تقبيلنا للحجر هو ماذا؟ اتباع. فجمع بين، جمع في هذه الكلمة بين التوحيد والاتباع، الأمران اللذان يقوم عليهما دين الله، التوحيد مقتضى شهادة لا إله إلا الله، والاتباع مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من أدلة التقبيل أن رجلا سأل، هذا في صحيح البخاري، رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنه عن استلام الحجر، فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. فالتقبيل سنة ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ويدل لاستلامه وتقبيل ما استلمه به من يد أو عصا ما رواه مسلم عن نافع قال رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده، استلم الحجر بيده ثم قبل يده، وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. ماذا يفعل؟ استلم الحجر بيده ويقبل صلى الله عليه وسلم يده. وحديث أبي الطفيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوب بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. المحجن ما هو؟ العصا التي في أعلاها عكف، هذه يقال لها المحجن، يعني عصا وفيها عكف. فيقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوب بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، ويقبل المحجن. كان عليه الصلاة والسلام من طوافه أن طاف بالبعير، أن طاف على بعيره عليه الصلاة والسلام، فإذا مد العصا وهو على البعير لا يستطيع أن يتناوله بيده، لأن لو كان يستطيع أن يتناول بيده لفعل باليد أولى، فكان يستلمه بالمحجن صلوات الله وسلامه عليه ويقبل المحجن، يقبل هذا الذي لمس الحجر صلوات الله وسلامه عليه. أما الآن في مثل هذه الطواف لو كان أحد مع عصا ويمدها ليستلم بها الحجر، هذا في مخاطرة وربما يلحق ضرر بالناس، وإذا كان يمد أيضا الجهة التي فيها العكفة الذي ربما يسحب رقبة أحد الحجاج بدل أن يستلم، هذه فيها مضرة عظيمة. وقاعدة الشريعة ما هي؟ لا ضرر ولا ضرار، أي شيء يعني يظن فيه الضرر ما يفعل، ما يجي يقول هذه سنة ويخاصم، هذه سنة أنا أريد أن أفعل سنة، النبي عليه الصلاة والسلام استلم الحجر، السنن هذه نبه النبي عليه الصلاة والسلام أنها إذا فيها مضرة لا تفعل. لأن انتبه الآن، إذا كان عندك سنة ويترتب عليها أمر محرم مضرة إيذاء للناس ما تفعل، ما تفعل السنة في شيء يترتب عليه مضرة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر لما أراد أن يقبل الحجر الأسود، قال يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم الناس، يعني تكفيك الإشارة تشير من بعد، ما قال له ما دام قوي ادخل وقبل الحجر. فمثل هذه السنن، مثل هذه السنن إذا كان يترتب على فعلها إيذاء للمسلمين، مضرة بأحد المسلمين، لا يجوز أن تفعل. ما يقال أفضل أن لا تفعل، لا يجوز إذا كان يترتب عليها مضرة. نعم.
قال حفظه الله: وإذا كان وصوله إلى الحجر الأسود.
وبقي مسألة أخيرة، الإشارة للذي لم يتمكن لا من التقبيل ولا الاستلام يشير، ودليل الإشارة حديث ابن عباس: طاف النبي عليه الصلاة والسلام بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه، أشار إليه. نعم.
قال حفظه الله: وإذا كان وصوله إلى الحجر الأسود لتقبيله أو استلامه لا يتم إلا بحصول أذى لأحد من الناس تركه ومضى في طوافه، لأن استلامه مستحب وإيذاء الناس حرام، فلا يتوصل إلى المستحب بما هو حرام.
نعم، لا يتوصل، هذه قاعدة، لا يتوصل إلى المستحب بما هو محرم. إذا كان فعلا مستحب يترتب عليه فعل شيء محرم، لا يجوز له أن يفعل هذا المستحب. ما يقال له الأفضل أن لا تفعل، يقال لا يجوز، لأن المحرم مثل إيذاء الناس وإلحاق الضرر بهم لا يجوز أن يفعله المسلم في أي مكان، فكيف بأشرف مكان عند بيت الله عز وجل. وسبحان الله، يعني بعض الناس يستقل قوة جسمه ويؤذي الحجاج، وبعضهم من شدة الأذى ربما يغلب على نفسه فيدعو عليه، يدعو على هذا الذي آذاه ولم يرحم ضعفه وكبر سنه، ربما يدعو عليه، وهذا يحصل. وفي الحديث، في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: الحاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوا فأعطاهم. يخشى عليه أن يدعى عليه دعوة تستجاب فيضر نفسه بما صنع. ولهذا إذا كان في أي سنن الحج مضرة، أي سنة من سنن الحج فيها مضرة على الناس، يتحاشى المضرة، يتحاشى المضرة ويفعل السنة بدون مضرة. وإذا كان يترتب عليها مضرة يتركها، يتركها محتسبا أيضا الأجر عند الله في تجنبه لإيذاء المسلمين. نعم.
قال حفظه الله: ويقول عند استلام الحجر الأسود وتقبيله: بسم الله والله أكبر، ويقول عند الإشارة إليه: الله أكبر. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. رواه البخاري. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما الجمع بين التسمية والتكبير عند استلام الحجر، أخرجه البيهقي. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص الحبير: وروى البيهقي والطبراني في الأوسط والدعاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا استلم الحجر قال: بسم الله والله أكبر.
نعم، عندما يستلم، عندما يستلم الحجر أو عندما يقبل الحجر أيضا يقول: بسم الله والله أكبر. لكن إذا كان يشير من بعد يكتفي بماذا؟ يكتفي بالتكبير، يقول الله أكبر ويدخل في الشوط الجديد. نعم.
قال حفظه الله: إذا حاذ الطائف الركن اليماني استلمه بيده إن تيسر له ذلك، ولا يقبله ولا يقبل يده، وإن لم يتيسر له استلامه مضى في طوافه ولم يشر إليه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. رواه البخاري ومسلم. ومثله حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم. والمشروع في هذا الركن الاستلام دون التقبيل والذكر والإشارة.
إذا حاذ الطائف الركن اليماني، إذا حاذ الركن اليماني استلمه بيده، أيضا إن تيسر، إذا لم يكن فيه مزاحمة ومدافعة وإيذاء، إن تيسر له ذلك الاستلام باليد فقط دون أن يقبل اليد، وأيضا دون أن يقبل الركن، لا يشرع تقبيل الركن لأن لم يثبت في تقبيله شيء، وأيضا ليس هناك ذكر تكبير عند الركن، فالمشروع في هذا الركن فقط الاستلام دون التقبيل ودون الذكر، ما يكبر لا عند المحاذاة ولا عند الاستلام، ودون الإشارة، إذا حاذاه لا يشير، الإشارة عند بدء الطواف بمحاذاة ماذا؟ الحجر الأسود. نعم.
قال حفظه الله: ولا يستلم من جدران الكعبة وأركانها إلا الركنين اليمانيين، لحديثي ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم المتقدمين. ولأثر يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: طفت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما كنت عند الركن الذي يلي الباب مما يلي الحجر أخذت بيده ليستلم، فقال: أما طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. قال: فهل رأيته يستلمه؟ قلت: لا. قال: فانفذ عنك، فإن لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. قال: رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم.
أيضا هذه مسألة، لا يستلم من جدران الكعبة، لا يستلم من جدران الكعبة وأركانها زواياها إلا الركنين اليمانيين، يطلق عليهم الركنين اليمانيين تغليبا، المراد بهما الركن اليماني والحجر الأسود، فلا يستلم في الكعبة مسح اليد إلا الركن اليماني والحجر الأسود، بقية زوايا البيت وجدران الكعبة لا يمسح شيء منها، حتى باب الكعبة ما يمسح، وإنما الذي يمسح الحجر الأسود والركن اليماني. وهذه قصة عظيمة جدا في مسند أحمد بإسناد صحيح. يعلى بن أمية رضي الله عنه صحابي جليل يقول: طفت مع عمر بن الخطاب، طفت مع عمر بن الخطاب، فلما كنت عند الركن الذي يلي الباب مما يلي الحجر، يعني بعد أن تجاوز الحجر الأسود وتجاوز الباب باب الكعبة يأتيه ماذا؟ ركن. يقول: فلما وصلنا إلى محاذاته، لما كنت عند الركن الذي يلي الباب مما يلي الحجر، أخذت بيده بيد عمر ليستلم، فقال له عمر رضي الله عنه: أما طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. قال: فهل رأيته يستلمه؟ هذا الموطن، هذا المكان، هل رأيته يستلمه؟ قلت: لا. قال: فانفذ عنك، لا تفعل، فإن لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. انظر عظيم شأنه في الاتباع، مثل ما قال ابن مسعود رضي الله عنه يصف حال الصحابة، قال: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. نعم.
قال حفظه الله: وكما لا تقبل جدران الكعبة وبقية أركان، وكما لا تقبل جدران الكعبة وبقية أركانها ولا تستلم، فلا يفعل مثل ذلك في غيرها من الحجارة والبنيان في كل مكان، بل الواجب الاقتصار على ما جاءت به السنة من تقبيل الحجر الأسود واستلامه واستلام الركن اليماني، ولهذا قال عمر رضي الله عنه في الحديث المتقدم في شأن الحجر الأسود: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وقد قال الإمام النووي.
نعم، يعني الآن اتضح لنا فيما سبق أنه لا يشرع الاستلام إلا الركنين اليماني والحجر الأسود، والتقبيل لا يشرع إلا ماذا؟ في الحجر الأسود. والكعبة نفسها جدرانها وزواياها الأخرى لا تستلم ولا تقبل، لأنه لم يثبت في ذلك شيء. ومثل ما قال عمر رضي الله عنه: إن لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فلا يقبل شيء من جدرانها. فمن باب أولى ماذا؟ أي مكان آخر في الدنيا، أي مكان آخر، لا أي بقعة، يعني باب مسجد أو سارية مسجد أو مثلا قبرا أو غير ذلك، كل هذه لا يجوز، ليس من شرع الله أن يمسح أو يقبل بقعة. ليس في الدنيا يعني بقعة يشرع أن تقبل إلا الحجر الأسود، وأن تستلم إلا الحجر الأسود الركن اليماني. نعم.
قال حفظه الله: وقد قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب: لا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم، ويكره إلصاق الظهر والبطن بجدار القبر. قاله أبو عبيد الله الحليمي وغيره. قالوا: ويكره مسحه باليد وتقبيله، بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضره في حياته صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه، ولا يغتر بمخالفة كثير من العوام وفعلهم ذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم. وقد ثبتت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: ما معناه؟ اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو فيه ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في
ونحوه
أحسن الله عليك
معطوف على المسح
أحسن الله عليك ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته، لأن البركة فيما وافق الشرع، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب.
هذا كلام عظيم جدا للنووي رحمه الله تعالى، يقول لما بين أن هذا محدث وأن لا أصل له، وأن يتناول قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد، وأيضا أورد هذا الأثر العظيم عن الفضيل بن عياض من أئمة التابعين في التأكيد على الاتباع والتحذير من الابتداع، ولا يغتر الإنسان بكثرة الهالكين، يعني إذا كثر في مجتمعه من يرتكبون البدع لا يغتر بهم، بل يترك البدعة وإن قل سالكها، ويترك البدعة ويقبل على السنة وإن قل سالكها. لما ذكر ذلك نبه على أمر يعني يلتبس على بعض العوام والجهال، وهو أنه يريد البركة. ولهذا يقول النووي رحمه الله: من خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالاته وغفلته. لماذا؟ قال: لأن البركة فيما وافق الشرع، لأن البركة فيما وافق الشرع، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب. هذه قاعدة عظيمة، أصل متين هذا. الذي يريد البركة، البركة في اتباع الشرع ليس بالحدث في دين الله. المحدثات لا تجلب بركة بل توجب رد العمل، توجب رد العمل وعدم قبوله. نعم.
قال حفظه الله: هو الحديث الذي أشار إليه النووي رحمه الله وفي صحيحي البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، ولفظه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. واللفظ الآخر في صحيح مسلم هو أعم من الأول، لأنه يشمل من عمل العمل سواء كان محدثا له أو متابعا من أحدثه. وقال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: واتفق العلماء على أن من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين الصحابة وأهل البيت وغيرهم أنه لا يتمسح به ولا يقبله، بل ليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبلها إلا الحجر الأسود. وقد ثبت في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ولهذا لا يسن باتفاق الأئمة أن يقبل الرجل أو يستلم ركني البيت اللذين يليان الحجر ولا جدران البيت ولا مقام إبراهيم ولا صخرة بيت المقدس ولا قبر أحد من الأنبياء والصالحين.
نعم، يعني هذا أيضا كلام عظيم لشيخ الإسلام في تقرير المعنى المتقدم، أنه لا يشرع في أي مكان من الدنيا في الجمادات في البقاع أن يستلم إلا الركنين أو يقبل إلا الحجر الأسود، وهذا باتفاق الأئمة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يسن أن يستلم الركن اليماني ويستلم الحجر الأسود ويقبل الحجر الأسود وما سواهما مثل الركنين الآخرين أو جدران البيت أو مقام إبراهيم أو صخرة بيت المقدس أو القبور قبر الأنبياء والصالحين أو السواري في المساجد أو أبواب المساجد أو غير ذلك، هذا كله لا يجوز لا مسح ولا تقبيله، لا يجوز لا أن يمسح ولا أن يقبل. نعم.
قال حفظه الله: ولو نذر إنسان أن يعبد الله تعالى عبادة في وقت لا يشاركه فيها أحد من أهل الأرض فإنه يفي بنذره بتقبيل الحجر الأسود، لأنه في اللحظة التي يقبله فيها لا يشاركه في هذه العبادة أحد.
نعم، هذه لطيفة، يعني فائدة لطيفة. لو أن إنسان نذر أن يفعل عبادة ولا يكون وقت فعله يفعلها أحد، يعني إن سجد أو صلى أو تصدق أو ما شاء من الطاعات قد يكون يفعلها آلاف في نفس الوقت الذي فعلها فيه، فلا يستطيع الوفاء بهذا النذر إلا ماذا؟ أن يقبل الحجر، لأن إن قبل الحجر فوقت فعله لهذه العبادة هو الوحيد في الدنيا الذي فعلها. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، يسر لحجاج بيت الله حجهم، وأتم لهم نسكهم، وتقبل منهم طاعتهم، واغفر لنا ولهم وللمسلمين والمسلمات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.